الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين أن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وما وقع الاختلاف في الآراء والأقوال إلا لبعدهم عن الكتاب العظيم والقرآن الكريم. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو رحمة رب العالمين لعباده المؤمنين. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهو القرآن الكريم والكتاب العظيم وتنزيل رب العالمين والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي جعله الله عز وجل هدى للناس وبينات. ومهما تكلم المتكلمون في فضائله فلن يأتوا بمثل ما وصفه الله عز وجل في كتابه. وقد وصف الله القرآن في كتابه بأكثر من 50 وصفا، وهذا دليل على علو منزلته وعظيم فضله وحاجة الأمة إليه حفظا وتلاوة وعلما وعملا. وقد جعله الله عز وجل مباركا، وبركاته في تلاوته، فمن قرأ حرف من القرآن فله 10 حسنات، والحسنات تتضاعف كما في الحديث إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وبركة في حفظه، فإن حافظ القرآن يستفيد من حفظه في الدنيا ويستفيد منه في الآخرة. يقال له: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وحفظة القرآن العاملون به هم أهل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأيضا يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. بركة فيما دل عليه من العقائد. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة أبعد الناس عن البدع والمحدثات، لأنهم جعلوا القرآن قائدهم وقدوتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فمن أخذ به هدي ومن تركه ضل وغوى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وفضائل القرآن كثيرة، وليس الموطن موطن ذكر هذه الفضائل، وإنما هذه إشارات إلى أن القرآن ينبغي أن يهتم به حفظاً وفهما. ولذلك تنافس العلماء في هذا الكتاب العظيم، أيما تنافس، فمنهم من فسر منه الآية بعد الآية، كما هو الحاصل في تفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق وتفسير مجاهد وتفسير مقاتل وغير ذلك من التفاسير. ومنهم من فسره على الأحكام الفقهية، كما هو حال القرطبي وغيره أيضا. ومنهم من فسره على النكت العلمية كما هو حال ابن القصار رحمه الله، ومنهم من جمع في تفسيره بين الدراية والرواية وتفسير المعاني والألفاظ كما هو حال ابن جرير رحمه الله تعالى وحال ابن كثير، ومنهم من انتقى مواضع منه لتقريبها للعلماء والطلاب العلم والعوام كما هو حال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ومنهم من فسر بعض صوره واستخرج منها كثير من الغوامض والفنون والعلوم كما هو حال كثير من المتأخرين، ربما أتوا إلى صورة النور وجعلوا يتكلمون على ما فيها من الأحكام والبدائع، وعلى صورة النمل وما فيها من الأحكام والبدائع، وهكذا يختارون. ومنهم من فسر ألفاظه كما فعل الراغب في مفرداته وابن قتيبة في غريب القرآن وغيرهم من المتقدمين ومن المتأخرين، أخونا الشيخ أبو عمرو الحجوري في كتابه الذي وضعه في الغريب، فقد اهتم الناس بهذا الباب اهتماما كثيرا، والعلماء يسلكون في تفسيره طرقا. الطريق الأول تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أنفس أنواع التفاسير. والأمر الثاني تفسير القرآن بالسنة الصحيحة، وهذا كسابقه لأن السنة وحي، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم تفسير القرآن بما ثبت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأن القرآن نزل بلغتهم، قال عبد الله بن مسعود ما من آية في القرآن إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من أنزلت، هذا يدل على فهمهم للقرآن وعلى معرفتهم بأسباب نزوله وغير ذلك. ومنهم من فسره على لغة العرب، ثم أقصد على لغة العرب الكلمة التي لم يوجد فيها تفسير قرآن بقرآن أو تفسير قرآن بسنة أو تفسير قرآن بما ثبت عن الصحابة، يعاد إلى لغة العرب الثابتة والمدونة، فلغة العرب مدونة ومحفوظة، ما يأتي رجل من آخر الزمان ويأخذ كلمة من الكلمات ثم يقول وجدت العرب يتكلمون بها، هذه اللغة التي يتكلم بها العرب الآن إن لم توافق لغة العرب المدونة والمحفوظة إلى عصر بني أمية، محفوظة في أشعارهم وفي أمثالهم وفي أقوالهم السائرة وفي غير ذلك، فكلمته غير مقبولة، ربما تكون الكلمة مولدة وربما تكون الكلمة دخيلة. فالشاهد أن القرآن إن لم يفسر بثلاثة أمور فسر بما دلت عليه اللغة العربية الفصيحة. ثم إن القرآن تعرف دلالته بسياقته، لأن كثير من المبتدعة قد ذهبوا إلى تحريفه وتأويله وإخراجه عما أنزله الله عز وجل له من كونه هدى ونور شفاء ورحمة وبيان وحكيم وغير ذلك، فيعمدون إلى تفسير آيات القرآن على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير طريقة السلف الصالحين رضي الله عليهم. فلهذا لابد في تفسير القرآن وفي تفسير السنة الصحيحة أن ينظر إلى السياق، سياق الكلام، ثم تعرف دلالة اللفظ بسياقته على ما يأتي إن شاء الله معنا في كثير من المواطن. وقد من الله عز وجل علينا في هذا المركز المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي طلابه وفي جميع شأنه، أن مررنا على كتاب آيات الأحكام المعروف بالإلمام لابن عثيمين رحمه الله تعالى، واستفدنا منه فوائد كثيرة شد رها الرحال، ثم عزمنا على قراءة كتاب في التفسير، فكان التردد بين عدة من الكتب، وحرصنا على اختيار أنفسها أو من أنفسها، وأحسن ما صنف في التفسير هو تفسير ابن كثير كما هو معروف، وهو يعتبر ملخصا لتفسير ابن جرير الطبري مع إضافة ما يحتاج إلى إضافة، وكذلك من التفاسير النفيسة تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل، وهكذا من تفاسير المتأخرين تفسير السعدي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا لكم أننا عازمون على بعضها مع تردد، ثم تشاورنا مع شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ووفقه وسدده، فكان الاختيار على تفسير البغوي، وإن يسر الله له بخدمة تبين بعض ما يحتاج إلى بيان فأمر حسن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم البركة. البركة من الله، البركة من الله، وعسى أن نشرع في هذا اليوم 18 من شهر ذي الحج الحرام من عام 39 و400 ألف، يوم الأربعاء في مركز الصحابة بالغيظة في هذا الكتاب. وهذا الكتاب قد صدر بعدة طبعات، صدر في حاشية ابن كثير، وفي حاشية تفسير الخازن، ثم طبع حجرية، ثم كان من أحسن طبعاته إلى الآن طبعة دار طيبة. وذكر المحقق أن للبغوي رحمه الله منهجا طيبا في هذا الكتاب نشير إليه. فقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعض التفاسير، فقال: أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أو غير هؤلاء؟ فأجاب: وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي. وقال رحمه الله: والبغوي تفسيره مختصر من الثعالبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. ومن مميزات هذا التفسير يتعرض لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل موجز، لا تكلف في لغته ولا تطويل، فهو يكتفي بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معانيها بالرجوع إلى أصلها ومصدرها، مستدلا بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة والتابعين وبأقوال أهل اللغة. 2، يسلك السبيل القويم في بيان المعاني، فيفسر القرآن بالقرآن أو بالحديث أو بأقوال الصحابة، ويستأنس بأقوال التابعين والمجتهدين، فذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وقد تخصص آية عموم آية أخرى. 3، يتعرض للقراءات من غير إسراف، وذلك حين يجد أن القراءة يترتب عليها تغير المعنى. 4، يعرض لرأي أهل السنة والآراء المختلفة، يعرض لرأي أهل السنة والآراء ولآراء مخالفيهم مع الانتصار لرأي أهل السنة، مدللا عليه بالمنقول والمعقول. قد يقول قائل: لماذا سمي رأي؟ الرأي منه الرأي الحسن والرأي السيء، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. 5، يظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية، فكثيرا ما نجده يبسط آراء الفقهاء ويرجح رأي الشافعية، وهو من أبرز فقهائهم، وأحيانا يورد الآراء بدون ترجيح، والقارئ الكريم سيجد في هذا المنهج من خلال قراءته لهذا التفسير. لكن الرجل لم يكن شافعيا متعصبا، وإن كان له مؤلف في المذهب الشافعي، إلا أنه كان آخذا بالدليل إن علمه. ستة، يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات ونراه يمر على بعضها وهي قليلة مقارنة بالتفاسير الموجودة بين أيدينا دون التعقيب عليها، كما فعل عند ذكره لقصة هاروت وماروت في مسخ المرأة الجميلة إلى كوكب الزهرة. وهذه الإسرائيليات ما سلم منها تفسير، حتى تفسير ابن كثير مع حرصه على تنقيته من الإسرائيليات، إلا أنه ربما ذكرها أحيانا لبيان ضعفها وغرابتها، وأحيانا للاستشهاد بها على أنها مما لا يخالف القرآن فلا تصدق ولا تكذب. والإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو مبين في تفسير مقدمة تفسير ابن كثير، وذكرها المحقق هنا. واحد، ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، يعني إسرائيليات جاء القرآن والسنة بموافقتها فهي صحيحة. اثنين، ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق نعم، قسم يخالف شرعنا ويناقضه، قسم يخالف شرعنا ويناقضه وهو مردود ولا تصح روايته. ثلاثة، قسم نتوقف فيه فلا هو من القسم الأول ولا من الثاني، وهذا لا حرج من روايته إن كان موضوعه بعيدا عن العقيدة والأحكام. سبعة، يلاحظ أنه رحمه الله أكثر الرواية عن الكلبي، وهو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث الكلبي الكوفي، مات بالكوفة سنة 46 و100. قال معتمر بن سليمان عن أبيه كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبي، وهو القائل: حفظت ما لم يحفظ غيري، ونسيت ما لم ينس غيري، وأردت يوما أن أقص ما فوق القبضة فقصصت ما تحت القبضة. وقالوا: اجتمع مع هشام بن عروة في مجلس فجعل يتذاكر أبواب العلم، فقال له هشام بن عروة: إما أن تكون أعلم الناس أو أكذب الناس، لأنه كان يأتي بأبواب كثيرة ليست عند هشام، لكن الرجل معروف بالكذب. ثم قالوا: الحق أن البغوي وهو من أهل الحديث وتحرير الروايات لم يجعل ما ينقله عن الكلب مناط الجزم في معنى الآية، ولكن التوسع في النقل أحيانا ليعلم الناس ما قيل في مفهوم الآية جعله يستشهد بأقوال الكلبي، علما أنه قد يقول كلاما جيدا في التفسير موافقا لما ورد في المأثور، والكلبي معروفة رواياته وموقف العلماء منها. وأما البغوي فهو الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي، ويلقب بركن الدين، أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية بالعكوف على دراستها وتدريسها على دراستهما وتدريسهما وكشف كنوزهما وأسرارهما والتأليف فيهما. والفراء نسبة إلى عمل الفراء وبيعها، والبغوي فتح الباء والموحدة والغين المعجمة وبعدها واو، هذه نسبة إلى بلد بخرسان. يقول: مولده، معظم الروايات على أنه ولد سنة 33 و400، وقيل 36 و400، وله مشايخ وطلاب كثر، وعقيدته سنية سلفية. والإمام البغوي من أئمة السلف الصالح الذين تقيدوا بالكتاب والسنة في مفهوم الاعتقاد، وبخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ومن الأدلة على ذلك تعليقه على الحديث الذي رواه مسلم في القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، وذلك في الجزء الأول من كتابه العظيم شرح السنة. قال الشيخ الإمام: والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل. قال ابن شهبة في طبقات الشافعية: وكان دينا عالما عاملا على طريقة السلف. صفاته وثناء العلماء عليه: لقد تحلى الإمام البغوي رحمه الله بصفات ومزايا كان لها أكبر الأثر في تسميته بلقب محي الدين، أي محي السنة والإمام، هذه الألقاب محي السنة، سيف السنة، شيخ الإسلام لم تكن مأثورة عن السلف، ومع ذلك يأتي بها بعض أهل العلم لبيان منزلة العالم. وغير ذلك من الصفات التي أثبتها له كل من ترجم له، فهو إمام في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إمام في مذهبه الذي نشأ عليه المذهب الشافعي، وذلك بحكم البيئة التي نشأ فيها والعلماء الذين أخذ عنهم، إلا أنه لم يتعصب لإمامه، بل كان يتتبع الدليل وينظر في أقوال العلماء وأدلتهم، وأخذ يدعو إلى الاعتصام بالوحيين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين هما أصل الدين وملاكه، ومنهما يصدر كل أمر شرعي. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان البغوي يلقب بمحي السنة وبركن الدين، وكان سيدا إماما عالما علامة زاهدا قانعا باليسير. وقال السيوطي: وبورك له في تصانيفه لقصده الصالح، فإنه كان من العلماء الربانيين ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: وكان علامة زمانه، وكان دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا. وقد ترك من الكتب التهذيب في فقه الإمام الشافعي، وهو كتاب مشهور، ومعالم التنزيل، وهو المعروف بتفسير البغوي، وشرح السنة للبغوي، وهو كتاب مشهور لا يستغني عنه طالب علم، شرح باختصار، وربما ساق الحديث من الصحيحين ثم يعلق عليه تعليقا نفيسا قد لا تجدها في غيره. شرح السنة ومصابيح السنة، وهذا هو الكتاب الرابع من مشهوراته، وهو كتاب محذوف الأسانيد، جمع فيه أحاديث من الصحيحين ومن خارج الصحيحين، فما كان في الصحيحين قال عنه صحيح، فما كان خارج الصحيحين قال عنه حسن. وقد اعترض عليه بعض أهل العلم في هذه التسمية، والصحيح أنه لا مشاحة في الاصطلاح، مع أن الصحيحين فيهما الصحيح والحسن، وغير الصحيحين فيهما الصحيح والحسن، إلا أنه اصطلح. إذا كان الحديث في كتاب البخاري ومسلم قال عنه صحيح، إذا كان الحديث عند الترمذي وأبي داود أو عند ابن ماجه أو عند النسائي أو عند أحمد قال عنه حسن. وله غير ذلك من الكتب. توفي رحمه الله في شهر شوال سنة 1650 للهجرة، فنسأل الله لنا وله الرحمة والعافية مما في القبر ومن أهوال القيامة. نكتفي اليوم إن شاء الله بهذه المقدمة وما تلاها، والحمد لله رب العالمين.